صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المسألة التي ترتبط بإدخال الإحرام في الإحرام، أو بتعبير آخر الإحرام الثاني قبل التحلل من الإحرام الأول، هل يجوز أو لا يجوز؟ قلنا يوجد موردان لهذه المسألة. المورد الأول أن يفترض أن المكلف أثناء الحج يأتي بعمرة مفردة، يحرم بعمرة مفردة أثناء الحج، أثناء عمرة التمتع يحرم للعمرة المفردة، هذا هل يجوز أو لا؟ هذا إحرام ضمن الإحرام الأول قبل التحلل من الإحرام الأول، هذا كان المورد الأول، وقلنا بأنه لا يجوز لما تقدم. المورد الثاني الذي هو محل كلامنا أنه هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع؟ قلنا هذه المسألة نذكرها بالتبع، وإلا هي ليست إحرام ضمن إحرام. بالمناسبة بعد مناسبة المسألة الأولى المورد الأول يذكر هذا لا بأس. وذكرنا أن القدماء لا يوجد في كلماتهم تعرض إلى هذه المسألة، إذن لا يمكن يعني أن نحصل إجماع أو شهرة على هذا أو على ذاك، هذا هم خذه بعين الاعتبار، يعني من يتقيد بالشهرات بالمشهور بالنقل الإجماع ويرى لذلك اعتبار، هنا بعد هذا الحكي ما يجي، لأنه لا يوجد تعرض إلى هذه المسألة. أما شلون تفسر لماذا لم يتعرفوا، غفلوا أو 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 شنو، هذا واقع حال، لم يوجد تعرض في كلمات القدماء. قلنا السيد الشيخ النائيني ذهب إلى الجواز في مناسكه لكن بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون الفاصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة أقل من 10، لأنه يشترط شنو 10 أيام في الفاصل، والشرط الثاني أنه إذا يريد يخرج للإحرام لا يتجاوز حد المسافة، وإلا هذا خروج من مكة ولا يجوز الخروج من مكة بمقدار المسافة. قلنا شو قيد بمقدار المسافة، وهذا ما أدري مستند ماذا، وإلا هو أصل الخروج من مكة كما تدل عليه رواة لا تقيد بمقدار المسافة الشرعية، هذا لا معنى له والأمر سهل. ثم قلنا إن السيد الخوئي ذهب إلى عدم الجواز مستدلا على ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول تقدم فيما سبق، وهو أن هذا الشيء لو كان جائزا لوقع من بعض الأصحاب، وأيضا لوقع السؤال عنه، عدم وقوع من بعض الأصحاب وعدم السؤال عنه يدل على أن حكمه هو عدم الجواز بشكل واضح، ولذا لم يأتي به الأصحاب، ولذا أيضا لم يسأل عنه. هكذا ذكر وعلقنا بما علقنا سابقا ولا نكرر. الوجه الثاني الذي هو بدينتان، هذا الرابط أنا أريد أن أربط لكم الموضوع الذي كنا فيه. الوجه الثاني تمسك بالروايات المانعة التي تمنع من خروج المتمتع بعد عمرة التمتع إلى خارج مكة، وهي روايات متعددة، لعلها تبلغ 4 روايات إن لم تكن أكثر. واحدة من تلك الروايات هي صحيحة حماد ابن عيسى، وقرأناها فيما سبق، لا بأس نكرر قراءتها. قلنا هذه هي ليس لها مدخلية بخصوصها. نذكرها من باب المثالية، هكذا جاء فيها من دخل عن أبي عبد الله عليه السلام، من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج. الشاهد هو هذا، لم يكن له أن يخرج، يعني منين أن يخرج؟ من مكة، حتى يقضي الحج. بعد ذاك جائد، فإن عرضت له حاجة إلى حسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه. فإن هذا بعد زايد ليس بمهم، نقطة الشاهد، مورد الشاهد هو هذا المقدار، أنه لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج. وهذا قلنا دلت عليه روايات أخرى أيضا لا خصوص هذه الرواية. إذن هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تدل أن المتمتع لا يجوز له الخروج من مكة بعد عمرة التمتع، نتمسك بها في المقام ونقول من يريد، هذا تقريب الدلالة، تقريب الدلالة ما بيناها، وتقريب دلالتها إن الذي يريد أن يأتي بعمرة مفردة هو سوف يخرج إلى خارج مكة لأجل أن يحرم من أدنى الحل، والمفروض أن الخروج من مكة لا يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع ولما يقضي الحج، أي ولم يقضي الحج، وعليه فلا تجوز العمرة المفردة لاستلزامها هذا المحذور المحرم إن قلته، أي بعد هو السيد قاعد يتكلم، قلت سأسأله، لكن مو بلسان إن قلت قلت، أنا قاعد أصوغ بلسان إن قلت قلت، إن قلت إن التنعيم في زماننا هذا أصبح جزءا، أصبح جزءا من مكة، فالخروج إليه لأجل الإحرام لا يعد، لا يعد إيش؟ لا يعد خروجا عن أو من مكة حتى يكون محرما، وعليه فلا محذور من هذه الناحية في زماننا. نعم هو ثابت، أي هذا المحذور ثابت في الزمن القديم حيث كانت مكة صغيرة لم يطرأ عليها التوسع، أما في زماننا فلا محذور من هذه الناحية. إن قلت هكذا قلت إن المدار عندنا، عندنا ضمير لمن يرجع؟ كان عند سيد الخوي. إن المدار عندنا هو على مكة القديمة وليس على مكة الجديدة، وعليه فلا يجوز الخروج إلى التنعيم لأنه خارج عن مكة القديمة. هذا ما أفاده قدس سره في الوجه الثاني على عدم جواز العمرة المفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع. وفيه أولا إن هذه الرواية وإن دلت على حرمة الخروج من مكة ولكن لا يبعد أن يستفاد منها أن المحرم هو الخروج إلى الأماكن البعيدة عن مكة دون ما يكون قريبا منها، كمنى وعرفات والمشعر الحرام، ومنه محل كلامنا أعني التنعيم. والوجه في ذلك إن الإمام عليه السلام بعد أن منع من الخروج من مكة أخذ بذكر بعض الأمثلة وقال إذا إن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات حرق، مثل عليه السلام بهذه الأمثلة الثلاثة التي هي من الأمكنة البعيدة عن مكة، فلو كان المنع يعم الأماكن القريبة أيضا لكان من المناسب للإمام أن يمثل بها، يعني بالأماكن القريبة، باعتبار أنها هي الفرد الخفي أو لا أقل. يذكر مثال من هذا ومثال من ذاك ومثالا من ذاك، أما أن يذكر جميع الأمثلة ما أدري رأيك شنو، هذا قابل ترى الذي قاعد أقوله قابل للأخذ والعطاء، فقد واحد يقول إيه قد واحد يقول لا في مجال. أما أن يذكر جميع الأمثلة من أمثلة البعيد فهذا يدل على أن المنع يختص بالخروج إلى الأماكن البعيدة. وإذا قلت صحيح إن هذه الرواية بقرينة الأمثلة المذكورة يستفاد منها ذلك، بيد أن الروايات الأخرى حيث لم يذكر فيها أمثلة فيعود التمسك بالإطلاق فيها بلا مقيد ومعارض من قبيل صحيحة زرارة حيث جاء فيها وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج، المصدر السابق الحديث رقم 1، إنه مطلق وليس هناك أمثلة حتى تكون موجبة للتقييد. قلت صحيح ان هذه الرواية وما شاكلها مطلق، الا انه اذا استفدنا من صحيحة حماد اختصاص المنع بالاماكن البعيدة فيكون ذلك مقيدا لاطلاق هذه، وبالتالي لا يعود لدينا مانع من الخروج إلى التنعيم لأجل النكتة المذكورة، وهي أن المانع من البداية يختص بالخروج إلى الأماكن البعيدة، وهذه قضية تستحق التأمل، لأنه إذا بنينا على ذلك سوف يحل لنا مشكلة، منها الخروج إلى التنعيم، منها الخروج إلى منى، بعض الحجاج المعتمرين يطلعون وغير ذلك. فإذا على هذا الأساس لا مانع من هذه الناحية بناء على الاستظهار المذكور، لكن قلت هذا بعدك من حقه، أنا أعطيك الحق. أنا قد واحد ما يقبل الاستظهار المذكور ويقول إن ذكر هذه الأمثلة ليس إلا من باب مصاديق للخروج ولا يستفاد منها. قلت لك هاي بعد أتوقع استظهارات هي قابلة للاختلاف. هذا أولا. على أي حال إذا استظهرنا وأن الإمام لما ذكر ذني كان من المناسب أن يذكر الأماكن القريبة أو لا أقل من هذا ومن هذا، لأن قلت لك الفرد الخفي هو ياهو القريب مو البعيد، ليش كله تذكر من هذا؟ إذا قبلنا هذا الحكي هذا راح يصير الرواية دالة على الاختصاص بمن في خصوص الخروج إلى الأماكن البعيدة، فتصير مقيدة لما لغيرها بلا محذور. جيد، هذا أولا. وثانيا إنه قدس سره بنى على أن المدار في الخروج من مكة هو على مكة القديمة وليس المدار على اسم مكة، الذي يختلف سعة وضيقا باختلاف الأزمنة. فإنه في زماننا اتسعت مكة وصار التنعيم جزءا منها. إنه ما هو الوجه في التقيد بخصوص مكة القديمة لا مستند له في ذلك سوى ما ذكره قدس سره في مسألة أن المتمتع إذا عقد إحرامه من مسجد الشجرة مثلا، هذا كمثال أذكر، فيستحب له أن يلبي في الطريق إلى أن يصل ويرى ماذا؟ ويرى بيوت مكة، فيقطع التلبية. ولكن هل المدار على بيوت مكة القديمة أو على بيوت مكة الحديثة أيضا؟ إنه في هذه المسألة اختار قدس سره أن المدار على بيوت مكة القديمة، وتمسك لذلك بصحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن. وشائل الشيعة إلى آخره، وشائل الشيعة جزء 12 صفحة 388 الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث رقم 1. فإنها قالت وحد بيوت مكة عقبة المدنيين. فيستفاد من هذا، هذا تقريب الدلالة الذي هو تمسك، أن المدار في تحديد مكة هو على مكة القديمة من دون خصوصية، سوى ما صرح من دون خصوصية، من دون خصوصية لهذا الحكم وهو قطع التلبية. إن مستنده قدس سره هو هذا، وعلى هذا الأساس بنى أن التضليل الذي يجوز في مكة يختص بخصوص مكة القديمة أيضا، وهكذا الإحرام الذي يجوز، إحرام للحج الذي يجوز من مكة إنما يجوز من خصوص مكة القديمة، وهكذا بقية الآثار المترتبة على عنوان مكة فإنه يخصص تلك الآثار بخصوص مكة القديمة. وحيث إن إرادة هذا المعنى ليست جزمية، ليست ظاهرة بنحو الجزم، يعني لا إرادة هذا المعنى أن مكة التي حدها عقبة المدنيين هي موضوع لجميع الآثار، ذكرها الإمام من باب أنها موضوع لكل، حيث أن هذا الاستظهار ليس جزميا، ولذلك صار إلى الاحتياط الوجوبي في كل هذه الأحكام الذي عنوانها مكة. أم جزاه الله خير خلى مجال للمقلدين يرجعون علما إلى الغير، ما ضيق الخناق. فإذا المستند هو هذا، ولكن هذا الذي أريد، التعليق الذي أريد أذكره هذا، ولكن تخصيص، ولكن استظهار هذا العموم شيء مشكل، فإن المورد من قبيل العام الذي اكتنف به ما يصلح للتخصيص أو للقرينية، فإنه يصير مجملا فيقتصر على القدر المتيقن، ونحن لا نريد أن نجزم باختصاص هذا التحديد بخصوص مسألة التلبية، كلا، بل من المحتمل أنه تحديد بلحاظ جميع الآثار، ولكن نقول إن المورد من مصادق المجمل، حيث إن الحديث كان عن مسألة التلبية، وأنه المكلف يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة. ثم حدد الإمام عليه السلام قائلا إن مكة حدها، إن حد مكة وعقبة المدنيين، وهذا كما يلتئم مع إرادة تحديد مكة بلحاظ جميع الآثار، يلتئم أيضا مع إرادة خصوص مسألة التلبية، فاستفادة التعميم شيء مشكل، وعليه بلحاظ بقية الآثار نتمسك بعنوان مكة من دون مانع، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه القضية، وهي أن الحجاج في زماننا هذا قد ازدادوا، وعددهم صار جديد ما أدري، ولعله غدا أو ما بعد غد يزيد العدد أكثر وأكثر. ومن البعيد أن الشار بعد ما أدري هذا تقبله وما تقبله، طبيعي لما أقول من البعيد بحيث يحصل اطمئنان، هذا مقصودي، وإلا الاستبعاد وحده لا ينفع شيء. من البعيد بحد هيك تقول يحصل الاطمئنان، هو أن الشرع لا يمكن أن يحدث الآثار بلحاظ مكة القديمة، وإلا فلازمه عن جميع المتمتعين بعد عمرة التمتع يلزم أن يبقوا. وين يبقون؟ في مكة القديمة، وهذا شيء مشكل يصير الظرف أصغر من مظروف لا تسع، يعني مكة القديمة لا تسع لهذا العدد الكبير. فالمسألة هي أصلا هذا الحكم هو غير محتمل في حد نفسه، أن المدار يكون بلحاظ إلى يوم القيامة يكون المدار على مكة القديمة. هسه بعد يبقى هذا إيه شنو يعني نوسع؟ يعني شنو وسع؟ هو المطاف بعد هو ماذا؟ كل ما هذا طوف ما يخالف حول البيت، شنو طوف حول الكعبة، ولو يتسع يريد يوصل للحجون خلي يوصل للحجون. المطاف ما الحجون الذي مكان دفن السيدة خديجة وغيرها أبي طالب، خلي يوصل، ما بي مشكلة، ما بي، لأن الطواف هو لازم ماذا؟ الطواف حول كعبة. وكلما كثر الناس واتصال صار يصدق أنه طواف حينئذ. إيش هذا؟ مطلب ثاني هذا، من الناس هم ما تكون فتح شاي على أي حال، بس كل الناس تجي تقولهم على أنه لا أقل، قول في زماننا هذا كل الناس تجي تقولهم على أنه بعد عمرة التمتع يكون تبقون وين؟ في مكة القديمة بلا خروج إلى مكة الجديدة. أمر وإن حاول الآن الحل الذي هو يوجده الآن أبين هذا ثانيا. وثالثا إنه ذكر قدس سره لأجل الخلاص من المشكلة التي أشرنا إليها ولما شاكلها. قال إن العزيزية وما شاكلها من المناطق التي يسكن فيها الحجيج في زماننا هذا لا بأس بالخروج إليها بعد عمرة التمتع والمبيت فيها، باعتبار أنها من توابع مكة، ولا يضر الخروج إلى توابع مكة. هذا فرد مخرج مخلص حاول أن يتخلص منه قدس سره، وقد أشار إلى ذلك في مسألة فيما سبق في مسألة 153، ومستنده في ذلك هو العرف، فإن من يخرج إلى توابع البلد لا يقال عرفا إنه قد خرج، لا يقال عرفا إنه قد خرج من البلد. فلو فرضنا أن النجف في زماننا هذا ينتهي حدها إلى السيطرة، لو فرضنا زمان أول كان إلى ساحة ثورة 20، فأول كان إلى باب الولاية، أصلا باب الولاية واللي فوق خارج البلد، ولذلك كان لما يتوفى فرد عالم سهر بعد التاريخ هذا قاعد أقوله، كانوا يصيحون بالمأذنة إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة ربه فلان، فانقلوا أقدامكم إلى خارج البلد. خارج البلد يا هذا جامع الباباني، حجي مهدي الباباني الذي يم المصرف صاير قد جامع الصغير، هذا خارج البلد. فلينقل أقدامه إلى خارج البلد. خب الآن اتسعت، صارت إلى ثورة العشرين ثم إلى أصل. فالآن لو فرضنا السيطرة هي آخر، هذا الذي يقول هي حد النجف، هو هكذا يقول قدس سره، من خرج شيئا يسيرا خارج السيطرة، مترين ثلاثة عشرة أمتار لوجود معمل يعمل فيه أو لا يقال عرفا هو خرج من النجف، هكذا أفاد قدس سره، وبهذا حل مشكلة السكن في العزيزية. ويمكن التعليق على ذلك بأن تلك المنطقة التي هي خارج السيطرة هل صارت جزءا من النجف أو لم تصر جزءا من النجف؟ فإن صارت جزءا ولو باعتبار قربها فالخروج إليها خروج إلى النجف وليس إلى التواضع بل إلى نفس النجف. وأما إذا فرض أنه لم تصر جزءا من النجف فالخروج إليها يعد ماذا؟ خروجا عن النجف يعني. وعدم عده خروجا عن النجف تسامح عرفي وليس إطلاقا حقيقيا. والغريب أنه يعد العزيزية من توابع مكة، والحال أن مكة القديمة هي ضيقة بكثير والعزيزية بعيدة عن مكة القديمة، فكيف يعدها من توابع مكة القديمة؟ وعلى أي حال بعد جعل المدار على مكة القديمة يشكل الأمر بالخروج إلى العزيزية، ودعوى أن الخروج إلى تابع الشيء لا يعد عرفا خروجا عن الشيء، عهدتها عليه قدس سره ما دام لا يعد ذلك التابع جزءا من البلد. نعم ليس من البعيد أنه بالتالي يعد جزءا، فإذا عد جزءا فالخروج إليه خروج إلى نفس البلد. هذا كله ثالثا. ورابعا هذا تعليقنا الأخير، سلمنا والأساس هو هذا الأساسي، بس هاي خلصها لأن هذا بعد ينتهي ما أتمكن. والأساسي العلمي هو هذا. ورابعا تنزلنا عن جميع ما قلناه وسلمنا أن الخروج إلى التنعيم حرام لا يجوز، ولكن نقول حرمة الشيء لا تستدعي حرمة الشيء لا تستدعي حرمة ضده الخاصة، فإن أو حرمة ملازمه أو حرمة ملازمه، فإن الإحرام من التنعيم إما ضد للكون في مكة أو قل ملازم للخروج من مكة، ولا يلزم من حرمة الخروج حرمة كل ما يقارن ذلك الخروج الذي منه الإحرام من التنعيم، ولا بأس بأن يكون المورد من باب الترتب، فيقال لا تخرج من مكة ولا ها ملازم مقارن، اتفاق يعني قصدي مقارن، لا تخرج تعبير ملازم واحد لا يقول أحسن مشوش، لا تخرج من مكة، فإن خرجت فلا بأس بمن بأن تحرم للعمرة من التنعيم، إذ النهي مطلق عن الخروج والأمر بالعمرة أيضا مطلق، فإذا عصى المكلف الأول لا مانع من الأمر بالثاني، من التكليف بالثاني بنحو الترتب، إذا لا يلزم من ذلك بطلان العمرة والمنع منها، اللهم إلا أن يكون مقصود المنع من العمرة بنحو يكون الفعل بكامله، بكامله شنو؟ مباحا من دون أن يقترن بمحرمه، أنه إذا كان يقصد هذا فهو لا بأس به، والظاهر أنه لا يقصد هذا. وعلى أي حال حرمة الخروج لا تلازم حرمة كل ما يقارن الخروج، هذا كله في الوجه الثاني مع التعليق عليه إن شاء الله غدا الكلام في الوجه الثالث. اللهم صل على محمد وآل محمد.